الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فمرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني ضمن سلسلة شرح متون كتب العقيدة. الصابوني رحمه الله إمام من أئمة الشافعية، وهو متوفى سنة 49 و400. والشافعية بالمناسبة على عقيدة أهل السنة والجماعة غالبهم، حتى دخلت فيهم الأشعرية بعد ذلك، وإلا فإن الأصل أنهم كانوا على عقيدة الإمام الشافعي التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد من أكبر المصنفات في الاعتقاد التي بين أيدينا كتب أئمة الشافعية. الآجري صاحب كتاب الشريعة شافعي، اللالكائي شافعي رحمه الله، وقبلهما المزني له رسالة في السنة شافعي من أصحاب الشافعي ورسالته في الاعتقاد حسنة جدا، وهكذا العلماء قبل هؤلاء والعلماء بعد هؤلاء. ولذلك لما ذكر أبو الحسن الكرجي صاحب كتاب الفصول الشافعية قالوا أنه من أعظم السبة والعار أن ينسب شافعي إلى مذهب الأشعري، وكانوا يعدون ذلك يعني من أعظم ما يسب به الرجل، لأنهم لم يعرفوا العلم الكلام ولم يعرفوا الاعتقاد اعتقاد الأشاعرة والكلابي وغير ذلك. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا أيضا سار مؤلفه على عقيدة أهل السنة والجماعة رحمه الله وغفر له، وهو مع كونه من أئمة الشافعية أيضا هو من أئمة الحديث، ويلقب في زمانه وبعد زمانه بشيخ الإسلام. حتى في كتب تراجم الشافعية يذكرون يلقبونه بشيخ الإسلام وعرف بهذا اللقب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين، آمين. قال رحمه الله وغفر له: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي.
طبعا هذه مقدمة الناسخ، وفي هذه المقدمة ذكر إسناد الناسخ، ويعني ذكر إسناده إلى المصنف رحمه الله تعالى. وقوله أخبرنا قاضي القضاة، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله، كما رواه البخاري ومسلم. وجاء في قول سفيان بن عيينة قال: مثل شاهان شاه، يعني ملك الملوك ونحو ذلك، ومثل هذا قاضي القضاة. وهذا يكثر عند النساخ ويكثر في كتب التراجم من صيغ المبالغة والثناء على بعض العلماء إلى أن يوصفوا بهذا الوصف، وهذا الوصف مكروه، لا ينبغي أن يوصف به أحد، إنما قاضي القضاة هو الله جل وعلا. إنما يقال هذا قاضي الديار الفلانية، لا حرج. نعم.
إجازة مشافهة. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين. قال الأول: أخبرنا إسماعيل.
اللطيف هنا أن هذا الإسناد كله حنابلة، والعقيدة من عقائد أئمة الشافعية، ولهذه العقيدة أيضا إسناد شافعي من طريق الحافظ بن حجر رحمه الله، ومذكور في كتب الأثبات والكثيرة المطبوعة، مذكور فيها أسانيد الكتاب هذا. وأروي هذا الكتاب أنا عن جماعة من شيوخي إجازة بإسناد حنبلي وإسناد شافعي كذلك. نعم.
قال الأول:
طبعا هم لا يفرقون بين الحنبلي والشافعي، اعتقادهم واحد، لكن هذه الكتب أحيانا يرونها بأسانيد عند العلماء في زمانهم، إما شافعي وإما حنبلي، وإلا فاعتقادهم واحد، لا خلاف بينهم في ذلك، والله الحمد والمنة.
قال الأول: أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا أن أنا أنبأنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخراقي إجازة، وقال الثاني أنبأنا أحمد بن عبد الدائم، وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه.
طبعا هؤلاء كلهم حنابلة. نعم.
أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا، أنبأنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سارور المقدسي.
هذا إمام أهل السنة في زمانه، صاحب عمدة الأحكام وغيرها. نعم. ومن كتب أهل الاقتصاد في الاعتقاد، مطبوع في مجلد كتاب في الاعتقاد، جميل جدا ونافع، ولعل الله عز وجل ييسر لنا أيضا قراءته.
أنبأنا الخراقي سماعا، أنبأنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني، حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره، وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم ابن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة، أنبأنا محمود بن خليفة ابن محمد ابن خلف المنبجي إجازة، أنبأنا الجمال عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن شكر بسنده قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد.
هذه مقدمة المؤلف، ما تقدم إنما هي سماعات على الكتاب وأسانيد العلماء إلى هذا الكتاب، والآن بدأ المصنف بذكر كتابه، وابتدأه بالحمد لله جل وعلا والثناء عليه، ثم قال
فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام.
نعم، طبرستان وبلاد جيلان كلها في إيران الآن. قال متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا مسألة، في قول المصنف توجهت إلى بيت الله الحرام ثم قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، نعلم أنه جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث صحيح صريح في هذا الباب، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد طلبا للقربة أو لفضل هذه البقعة أو هذا المكان إلا لهذه الأماكن الثلاثة، لكن يجوز أن تشد الرحال إلى صلة أرحام أو طلب علم أو غير ذلك، لكن لا تعتقد أن هذا المكان له فضل بعينه أبدا. الصلاة في هذا المسجد مثل الصلاة في المسجد الآخر والثالث والرابع، لا مزية لأحدها عن الآخر، لكن أنت صليت في هذا المسجد لماذا؟ تريد حضور العلم، لكن لا تزعم أن هذا المسجد أفضل. أما شد الرحل والسفر فلا يجوز أنك تشد الرحل لأجل مكان أو بقعة معينة، وجاء ذلك أنه الصحابة أيضا رضي الله عنهم عن شد الرحال إلى بقعة معينة. لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى وهو إمام من أمة الحديث والاعتقاد يقول لي أردت زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتانا قول أحد العلماء وله وجه نعتذر به له عنه فهذا ينبغي أن نسلك هذه الجادة. هذا إمام من أمة السنة ومثله لا يخفى عليه هذا الحديث، إذا ما مراده من هذا القول؟ يقول شيخ الإسلام تيمية في الإخنائية وفي غيرها من مصنفاته أن بعض العلماء يقول زرت أو أردت زيارة قبر النبي يريد المسجد النبوي، لكن أصبح القبر معلم ومعروف عند الناس فقد يعبر بالمكان عن بعضه، قد تقول زرت المكان الفلاني وأنت تريد ليس هذا المكان بعينه إنما المنطقة التي فيه، لكن هذا المكان أصبح من الشهرة بمكان يذكر فيها. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام معروف أن الإنسان إذا أتى إلى المدينة يمر فيسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا حرج فيه، يسلم على النبي إذا زار المدينة لا حرج فيه، بل النبي عليه الصلاة والسلام حث على السلام عليه صلاة ربي وسلامه عليه من أي مكان كان فيه المسلم، لأن الصلاة والسلام عليه تبلغه حيث كان، كما في حديث علي بن الحسين ما أنت رجل بالأندلسي إلا سواء، سواء أنت أو رجل بالأندلس كلاكما يبلغ سلامه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمراد هنا أن أراد زيارة مسجد النبي ثم السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال قائل هذا بعيد جدا ولا نقبل هذا القول منكم وهذا الاعتذار، ليس معنى قوله إلا هذا القول، نقول هب أنه أراد هذا القول، لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، ومن ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط. والعصمة في قول من؟ في قول محمد عليه الصلاة والسلام، والعصمة في إجماع الصحابة وفي إجماع الأمة. أما أفراد العلماء فيقع منهم غلط في المسائل العلمية والمسائل العملية، لا تكاد تجد عالم من العلماء إلا وله زلة وله غلط، والمنهج ليس أخذ الزلات منهم وجعلها منهج ومسلك، لا، إنما المنهج أن تأخذ بأقوال الأئمة عموما. أما من أغلط فهذا له عذره، نعتذر له، فإن لم نجد له عذرا فإنه غلط رحمه الله. والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. والعالم كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الإمام فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فهنا اجتهد وأخطأ فله في ذلك أجر اجتهاده رحمه الله وغفر له. لكن ما يؤخذ هذا الغلط ليبرر به غلط آخر. هنا طائف من أهل البدع يأتون إلى هذا فيجعلون منهج، يقول فلان قال بكذا ماذا تقولون فيه؟ نحن نقول بقوله. فيريدون جعل غلط العلماء وزال العلماء منهجا يسيرون عليه، وهذا لا يجوز، لأن بقية العلماء لا يقولون بهذا القول. ولذلك قال مالك كان مالك يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي، مالك يكره هذا القول، وإنما يقول زرت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد في المناسك القديمة للعلماء لا تجد فيها شد الرحل لقبر النبي، وإنما يزار المسجد الحرام ويزار المسجد النبوي، ثم إذا دخل المدينة استحب له أن يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام على قول. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كان يدخل المدينة ويخرج ولا يمر على القبر ولا يسلم عليه، بل هذا لا يكاد يعرف إلا عن ابن عمر. بقية الصحابة هل تعرفون سندا صحيحا لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو بقية الصحابة كانوا إذا خرجوا من المدينة وعادوا إليها سلموا على قبر النبي؟ لا، إنما هذا فعل يعني قليل جدا من الصحابة، لعله لا يكاد يعرف إلا عن ابن عمر رضي الله عنه. ومع ذلك إذا سلم عليه عند قبره أو بعيدا من قبره لا حرج في ذلك، يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام في أي مكان. وطائفة أخرى تريد أن تبرر غلطها وخطأها وما ترتكب من بدع بأقوال العلماء، فإذا أنكرت علي هذه المسألة قال أنكرت علي، طيب أنكر على العالم الفلاني، أنا مبتدع، ماذا تقول في قول فلان من العلماء؟ نقول كما قال العلماء السابقون كشيخ الإسلام تيمية، وحرر هذا في مواضع من كتبه، وابن القيم وجماعة من بعدهم وقبلهم، أن العالم إذا كان معروفا بالسنة والاستقامة وعرف باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والسير عليه، ثم غلط في مسألة علمية يعني في مسائل الاعتقاد أو مسائل العمل، فإن غلطه هذا مغفور له في بحر حسناته. والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث كما قال عليه الصلاة والسلام. وتعرفون إذا النجاسة أتت إلى ماء كثير لا تضره، بخلاف الماء القليل، إنسان أصلا الخير عنده قليل والبدع عنده كثيرة ثم زاد بدعة هي نجاسة إن ضافت إلى نجاسة. لكن الرجل الذي عرف بالسنة والاستقامة لا يعفى له غلطه ولا يشنع عليه. نعم يقال هذا غلط وهذا منكر، لكن معاذ الله أن نبدعه أو نضلله. ولو أن كل عالم وقع في بدعة بدعناه وضللناه لما سلم لنا أحد إلا القلة. وكم من عالم إمام عرف بالعلم والسنة غلط في مسألة في الاعتقاد يعرفها صغار طلاب العلم ما غلطوا فيها، لأن الله عز وجل كتب على ابن آدم الغلط، لا يعصم من الغلط أحد. أراد الله أن يبين لك أن المعصوم هو محمد عليه الصلاة والسلام. أما العلماء فيغلطون، يقع منهم الوهم والغلط. إذا قال من أين أتيتم بالتفريق؟ لماذا تفرقون بين شخص وشخص؟ لعلكم تحابون فلانا فتقولون هذا القول، وفلان آخر تقولون بقول آخر. نقول له النبي عليه الصلاة والسلام فرق في أناس عرفوا بالسنة وفرق بين أناس عرفوا بالضلالة. تعرفون قصة حاطب ابن أبي بلتعة كاتب الكفار وأرسل إليهم بمسير النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قام عمر ماذا قال؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. لم يقل يا رسول عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس بنفاق، أقره على أن هذا الفعل من فعل أهل النفاق، لكن لأن حاطب هو الذي فعل هذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت هذا، فبرر هذا الفعل بأنه رجل ضعيف ويريد أن تكون له يد عند المشركين يحفظون فيها ذريته وأهله. فقال عليه الصلاة والسلام لما قال عمر دعني أضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الآن حاطب عومل بمعاملة تختلف عن المعاملة التي هي الأصل، أن إذا الإنسان كاتب الكفار على المسلمين أو كان جاسوسا لهم أو أعانهم يقتل، لكن هنا لم يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام بل شهد له أنه مغفور له لأنه قد بلغ القلتين فأكثر وعرف بالسنة والدين والاستقامة وعرف بالخير، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر إلى آخر الحديث. الرجل الذي جيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلد، جلد على ماذا؟ شرب الخمر. فقال بعض الناس لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. رجل عرف بالسنة والاستقامة والاتباع والسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقعت منه كبيرة من كبائر الذنوب فعفي له في ذلك، قال لا تلعنه وإن أقيم عليه الحد لكن لا تلعنه فإن الرجل هذا يحب الله ورسوله ويناصر السنة. آخر ظهرت عليه سيم الصلاح والعبادة والزهد وظهر عليه ما ظهر، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام فقال اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال بعض الصحابة قيل عمر وقيل خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال يخرج من ضئضاء هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظر هذا مبتدع، حث النبي على قتله وقدر أصحابه لكن في ذلك الوقت لأجل دفع الفتنة تركه، لكن هذا وأمثاله وأصحابه طوبى لمن قتل أو قتله، مع أنهم عرفوا بالصلاة الصوم قراءة القرآن وأنواع العبادات، ومع ذلك هم مبتدعة ضلال يجب قتلهم. وذاك الذي ارتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا وشرب الخمر إنه يحب الله ورسوله. فرق بين الرجلين، بين رجل عرف بالسنة وعرف بالدعوة إليها ومناصرتها والحث عليها ثم خالف في مسألة أو مسألتين زل فيها فإن هذا يعفى له ويغفر له وهو مجتهد مخطئ في هذا الباب. وبين رجل عرف ببدعة والدعوة إليها أو عرف بالانحراف والزيغ ومناصرة أهل الباطل ثم يخطئ في نفس المسألة فإنه منحرف ضل. ولذلك ذكروا عن بعض العلماء زلات في مسائل الاعتقاد كابن خزيمة وابن حبان، وغلط بعض العلماء لا نريد أن نعدد أسماءهم، غلطوا في مسائل عفي لهم فيها وهم أئمة عند أهل السنة والجماعة، مع التنبيه على أنه غلط في المسألة الفلانية حتى لا يتبع فيها فقط. هذا اعتذارنا لشيخ الإسلام الصابوني رحمه الله، أنه إما أن يحمل على المحمل الحسن ويعتذر له، وهذا مسلك طيب وخلق حسن لأهل العلم قديما ولأهل العلم حديثا، والذي لا يعذر إنما هم الجهال والغوغاء، ولذلك يهدمون حسنات المرء بسيئة واحدة. أما أهل العلم والعقل لا يهدمون حسناتك بسيئة ولا بسيئتين، وإنما يعرفون أن لكل جواد كبوة ولكل صارم من نبوة، وكل إنسان يقع منه الغلط. والرسول عاتب أصحابه فقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، غلطوا في حقه فعاتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكم أنكر على بعض الصحابة لكن حفظ لهم مقامهم. ولذلك الاعتذار عن أقوال العلماء وأهل العلم وأهل الاستقامة والسنة من شيم أهل العلم والخلق. أما أخذهم بالجريرة ومحاسبتهم بالزلة ومعاقبتهم بالكلمة والغلط، فهذا إنما يقع ممن قل علمه أو قل دينه. ولذلك العامة تنظروا لو رأوا إنسان مستقيم 20 سنة هو مستقيم ثم رأوا منه ذنب قالوا لا هذا منافق، يضحك علينا 20 سنة طلع منافق ليه؟ قال لك والله ذاك اليوم رأيناه يسمع أغاني أو رأيناه يفعل منكر، لعل أحيانا تكون من صغائر الذنوب، هم وقعوا في الموبقات، لكن هذا الرجل هدموا حسناته كلها بذنب واحد، وهذا غير صحيح. حتى لو رأيته قد وقع منه ذنب صغير فعله فإن الله عز وجل يكفره بالصلاة الخمس، حتى لو رأيت منه كبيرة فإن الله عز وجل يكفرها بتوبته. والإنسان قد يغلط، نعم لو كابر واستمر عليها هذا أمر آخر، لكن لو وقع منه ذنب ثم تاب منه يتوب الله عز وجل على من تاب. نعم. ثم ذكر سبب هذا التصريف بعد الحج وبعد زيارة المسجد النبوي على ساكن المدينة أفضل الصلاة وأزكى التسليم، سأله بعض الناس أن يؤلف كتابا، وذكرنا لكم فيما سبق أن العالم أو صاحب العلم إذا ألف كتابا إنما يؤلفه لسبب، ليست القضية يجمع أوراق ثم يطبعها، لا، إنما لسبب، إما أن يسأل أن يصنف كتابا في مسألة، وإما أن يرى الحاجة الماسة لهذه المسألة في بلاده أو في بلاد المسلمين، أو يرى أن هذا الباب لم يطرق فاحتاج الناس إلى مصنف فيه للتأليف مقاصد. بعض الناس يجمع أوراق ثم يألف كتاب، أحيانا يألف كتاب ألف العلماء فيه مصنفات كثيرة، كتابه زيادة ورق لا أكثر ولا فائدة منه ولم يأتي بشيء جديد، إذا لماذا هذا المصنف؟ إذا ألفت في باب طرق قبلك فلا بد تأتي بشيء جديد، إذا كنت أنت من تلقاء نفسك تريد أن تصنف تأتي بشيء جديد بحيث يستفيد منه الناس. نعم.
رحمه الله. سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر سبب التصنيف، ثم ذكر أن هذه أصول الدين عمومها ليس أفرادها، لأن في أفرادها ما ليس من أصول الدين، لكن عموم هذا المصنف في أصول الدين، وقد يؤلف المؤلف في مسائل الاعتقاد ثم يدخل بعض المسائل التي يرى أهميتها أو يرى الإشارة إليها، وهذا يقع عند كثير من المصنفين كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله. وهو في كل هذا يسلك مسلك السلف السابقين ويسلك مسلك العلماء والصالحين، لا يخالفهم في ذلك. نعم.
ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، فاستخرت.
نعم. قال رحمه الله: وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. من اعتقد بخلاف هذه العقيدة عموما يكفر، لأن فيها إثبات أن الله مستحق للعبادة، أن الله عال على خلقه مستوي على عرشه، أن الله يوصف بالصفات، وفيها إثبات مسائل اعتقاد كثيرة جدا دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فالذي ينكر هذه العقيدة كافر، أو يعتقد بنقيضها كافر، لا شك في ذلك كما سيأتي بيانه في العقيدة وأدلتها. لكن في بعض أفرادها لا يكفر، لو خالف بعض أفراد هذه العقيدة لا يكفر، كما مثلا أنكر الرؤيا مبتدع ضال، أو أنكر بعض المسائل في الاعتقاد أو تأول بعض الصفات هو مبتدع ضال ليس بكافر، لكن من أنكرها عمومها أو اعتقد بخلافها بعمومها هذا لا شك في كفره. نعم.
فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
نعم.
قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة.
هنا رحمه الله يقول أصحاب الحديث. أصحاب الحديث قلنا أن أصحاب الحديث هم أهل السنة، يقال لهم أصحاب الحديث أو عرفوا بلقب أصحاب الحديث لعنايتهم بالحديث رواية ودراية وعناية، حتى عرفوا بهذا، ليس عندهم سوى حدثنا وأخبرنا، بخلاف أهل الرأي الذين يعني يأتون بآرائهم وأقوالهم ويخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أصحاب الحديث هذا المراد منهم، ليس المراد بالحديث هنا روايته فقط، وإنما روايته والدراية به واعتقاد ما فيه والأخذ به، لأن في زمانه كثرت المذاهب كالخوارج والمعتزلة والمتصوفة والأشاعرة والكلابية والكرامية والمرجئة وغيرها، هؤلاء لا يعرفون بالحديث ولا بروايته، ولذلك تجد في كتبهم وفي اعتقاداتهم قلة الاعتماد على الحديث إن لم تكن ندرته. أما أهل الحديث فاعتقادهم قائم على السنة وعلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد في مصنفاتهم قاد قول أهل الحديث، قول أهل السنة، هذا قول أهل السلف ونحو ذلك من المسميات، هي كلها تدل على مسمى واحد. ومن أعظم من صنف شرف أهل الحديث وفضلهم ومنزلتهم الخطيب بغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث، وهو كتاب جميل جدا أنصح بقراءته. قال من اعتقادهم الشهادة لله بالوحدانية، أنه سبحانه وتعالى الرب الواحد في أفعاله وفي استحقاقه للعبادة، فالله جل وعلا هو الرب جل وعلا الخالق لا خالق سواه، وهو سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني يقر له بالرسالة والنبوة، وهذه أمور معروفة إن شاء الله لديكم. نعم.
ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله.
هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك ما معنى الإيمان بوحدانية الله جل وعلا والتصديق برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان بوحدانية الله أن تعتقد في الله جل وعلا صفات، لأنه بهذه الصفات تعرف الله جل وعلا. الآن كيف نعرف الله جل وعلا؟ نعرفه بخبره سبحانه وتعالى الصادق عنه، أو بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فنؤمن بأن الله يوصف بكذا وكذا وكذا، وأن الله له من الأسماء كذا وكذا وكذا. من أين؟ من كتاب الله جل وعلا. فهذا الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى أن نثبت ما أثبته لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، عرفنا أن الله الرحمن، أن الله جل وعلا هو الرحمن وهو الرحيم وله صفة الرحمة. مالك يوم الدين، أنه هو المالك ليوم الدين جل وعلا، المتصرف فيه سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا مما عرفنا الله جل وعلا به بنفسه في كتابه سبحانه وتعالى، ثم في سنته عليه الصلاة والسلام نعرف هذا بسنته، وهذا من الإيمان برسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، بماذا أخبرنا؟ أخبرنا بأن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض السماوات فيجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وأن الله يقبضها يوم القيامة بكفه جل وعلا ثم يهزهن فيقول أنا الملك. هذا كله خبر النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن به. ابتدأ الآن بتعريفك بالله جل وعلا، لأن أول واجب على المسلم أن يعرف ربه سبحانه وتعالى، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا شهد هذه الشهادة يعرفها، ما معناها؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. من هو الله جل وعلا؟ هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن بأسمائه جل وعلا. ثم يعرف ما هي الصفات التي يستحقها ربه جل وعلا، أن الله يوصف بأن له سمع وبصر وعلم وقدرة، وأنه سبحانه وتعالى له الحياة وغير ذلك من الصفات. هنا يتعرف على ربه الإنسان. إذا ما عرف ربه كيف يعبده؟ الآن لو إنسان أتاك وأراد أن يدخل في الإسلام، أو إنسان دعاك إلى دينه قال لك أنا ديني حسن وكذا كذا، تسأله من تعبدون؟ لابد يكون هذا أول سؤال فطري عقلي. تسأله من تعبدون؟ قال لك نعبد إله. من هو هذا الإله؟ قال لك هذا الإله لا يوصف بصفة ولا يعرف باسم. يقول لك معدوم، تقول لا ليس بمعدوم. موجود، يقول لك لا موجود ولا معدوم. ما هو الشيء اللي ليس بمعدوم ولا موجود؟ لا شيء. هذا شيء موجود في الذهن، في الحقيقة لا وجود له. يتنزل معك قليلا فيقول لك هو موجود. طيب هذا الموجود أليس له صفات نعرفها به؟ أي موجود مهما كان هذا موجود لابد أن تكون له صفة يعرف بها. تعرفون كم موجود لا صفة له؟ أحد يعرف الموجود لا صفة له؟ يستحيل. الآن هذا الكتاب موجود ولا معدوم؟ موجود. ما هي صفته؟ ها؟ أوراق، وبعد فيها حبر وكلام وفيها تجليد، واضح؟ الآن عرفنا صفات هذا الكتاب، أوراقه بيضاء، نوعها كذا وكذا، عرفناه. لو لم تكن له صفة ما عرفنا هذا الكتاب، أنت تتكلم عن شيء غير موجود. ولذلك الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه بذكر صفاته، وإلا لو لم يذكر صفاته ما عرفناه سبحانه وتعالى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، عرفنا أن الله هو الله جل وعلا الذي لا إله غيره، لذلك يستحق العبادة. أنا الرحمن الرحيم، عرفنا أنه الرحمن الرحيم مستحق العبادة. السلام المؤمن إلى غير ذلك، عرفنا أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفات وهذه الأسماء، واضح؟ يقول مصنفنا رحمه الله تعالى دخل في باب الصفات، ثم ذكر صفة الرب جل وعلا، أننا نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا، لأن هذا هو الأساس. الأساس ما هو؟ أن الأسماء والصفات تؤخذ من أين؟ من كلام الله ربنا جل وعلا ومن سنة رسوله. غير ذلك العقل لا مدخل له، العرف لا مدخل له، هذه كلها لا مدخل له. المدخل لكتاب الله وسنة رسوله، لأننا لا يمكن أن نصف شيء إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه. هذه قاعدة. أي شيء تريد أن تصفه لابد لك من وسيلة من إحدى هذه الوسائل الثلاث، إما برؤيته. الآن هذا الكتاب أنتم وصفتموه لأنكم رأيتموه، وأنا والله وريتكم أوراقه لونها أبيض، عرفتم فيه حبر. أو رؤية نظيره، أقول لك مثلا عندي كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لكن أنا خبأته تحت الطاولة، من يستطيع أن يصفه؟ شلون تصفه أنت؟
شبيه
رؤية نظيره، وين نظيره؟ عندكم بين يديكم، هذا نظيره أبدا، هذه نسخة، هذه مصورة عن هذه. أنتم عندكم الطبعة الثانية هي عن الطبعة الأولى اللي عندي، أو أحيانا تكون نفس الطبعة الأولى. الآن عندك أنت نظيره، طيب توصف لي الكتاب لو سمحت، في صفحة 100 ماذا يوجد؟ يوجد كذا وكذا، نفس الكلام موجود عندي. يعني أنت عرفت أن تصف الكتاب في الحالة الثانية وهي رؤيه نظيره. الحاله الثالثه قلنا الخبر الصادق عنه. الان انا بسالك بقول لك مثلا صف لي كتاب فتح الباري او كتاب التوحيد، بماذا تصفه؟ تقول والله انا ما رايت هذا الكتاب، لكن بلغني ان هذا الكتاب راه احد اخواني وحدثني وهو ثقه ان الكتاب فيه كذا وكذا وكذا ويشتمل على كذا وكذا، وصف لك. احيانا بعض الكتب نحن ما رايناها الى هذا الزمان، لكن وصفها احد العلماء فعرفنا قصه هذا الكتاب، الخبر الصادق عنه. في وسيله رابعه نعرف من خلالها؟ لا يوجد. الان الله جل وعلا هل رايناه؟ لا. هل رأينا نظيره؟ لا، معاذ الله، ليس له سمي ولا شبيه ولا نظير. إذن يبقى لنا الخبر الصادق عنه. من أين يأتي الخبر الصادق؟ من كتاب الله عز وجل، لأن الله يخبر عن نفسه، أو من سنة رسوله، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه القاعدة هي التي دل عليها الشرع، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي على نصوص الكتاب والسنة. المشايخ لهم دخل في هذا الموضوع؟ لا. العلماء لهم دخل في موضوع أسماء الله وصفاته؟ لا لا، لا علاقة لهم. طيب ما وظيفتهم؟ يخبروننا بها كما ورد في الكتاب والسنة، ويؤمنون بها على ظاهرها، وانتهى الأمر. وإذا احتجنا إلى معرفة صفة، معرفة معناها، رجعنا إلى كلام العلماء وكلام أهل اللغة أو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا شرع المصنف الكلام على صفة اليد، لأن هذه الصفة من الصفات الذاتية لله جل وعلا. معنى الصفات الذاتية أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة. فلم يزل ربنا جل وعلا له يد، ولا يزال وله هذه اليد سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية اتصف بها أو وصفها في وقت دون وقت. نقول إن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، متى؟ في الثلث الأخير من كل ليلة، واضح؟ معناته عرفنا أنه متى ينزل؟ في هذا الوقت. إذن هذه الصفة الفعلية يفعلها في وقت دون وقت، لأنه ما ينزل في النهار ولا في الظهر، فنؤمن بها كما وردت. هذا معنى الصفات الفعلية. هذه الصفة الذاتية ما دليلها؟ من أين أتى بها مصنف؟ الآيات التي أوردها. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله جل وعلا خاطب إبليس ووبخه لهذا الأمر، وأخبره جل وعلا أنه شرف آدم بأنه خلقه بيده. إبليس ماذا قال لما اعترض على الرب جل وعلا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الآن الخلق كلهم خلقهم الله بقدرته سبحانه وتعالى. لو كان معنى الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما معنى اليدين عند المعطلة؟ أتى الجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة فقالوا اليدين هنا بمعنى القدرة أو النعمة. نقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ لله قدرتين؟ لا، سبحانه وتعالى له قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء. ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي؟ لله سبحانه وتعالى نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصها. إذا ما معناها؟ معناها قراءتها. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ له يدين جل وعلا كما وصف نفسه سبحانه وتعالى بذلك. في أكثر من آية وصف نفسه بأنه ليدين، وأحاديث كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يكرر لفظ اليد في حديث واحد. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبض السماوات والأراضين بيده اليمنى ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. يقول ابن عمر رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يكاد المنبر يخر منه أو يخر به، قبضها رسول الله عليه الصلاة والسلام بيده هكذا ثم هز يده عليه الصلاة والسلام. هل فعله هذا تشبيه؟ معاذ الله، إنما قد يخبرهم بالإشارة الحسية ليتأكد اللفظ في أذهانهم أن المراد اليد، يد حقيقية لا جدال معها. يقول لك لماذا تجعل يد الله مثل يد المخلوقين؟ ومن قال لك أن يد الله مثل يد المخلوقين؟ كما أن ذات الرب جل وعلا لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن يد الله جل وعلا لا تشبه يد المخلوقين. أو لا تثبت أن لله ذاتا موجودة؟ يقول لك نعم بلى، أثبت أن لله ذاتا موجودة. الإنسان له ذات ولا ما له ذات؟ يقول خباب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله وأن يشاء. خبيب لما أراد المشركون قتله وخبره في البخاري، وذلك في ذات الإله وأن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزعي، وذلك بواب له البخاري باب ما جاء في الذات، إثبات الذات لله، ذات الله موجودة. والإنسان له ذات ولا ما له ذات؟ له ذات الإنسان، وكل مخلوق له ذات، لكن هل ذات الله مثل ذات المخلوقين؟ لا. كما أن ذات الرب لا تشبه ذات المخلوقين، فصفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين. لما قال عليه الصلاة والسلام في قصة الحبر اليهودي لما أتى وأخبر النبي فقال إننا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والثرى على إصبع وإلى آخر الحديث، فضحك النبي تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء بتفسير هذه الآية أيضا في الصحيحين أنه جاء بتفسيرها الخبر الذي ذكرنا قبل قليل أن الله يقبض السماوات ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ولذلك تواترت الأحاديث عن الرسول يخبر بها عن إثبات صفة اليد لله جل وعلا. أنا أريد أن تفهموا هذه لأن ما بعدها يدل عليها، بقية الصفات تعاملها مثل ما عاملت صفة اليد. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة أخبر بأن الله عز وجل له يد، فوصف يد الرب جل وعلا بأنها تقبض وتبسط وأنها أصابع وأنامل، كل ذلك يدل على ماذا؟ يدل على يد حقيقية، لأن القدرة لا توصف بهذه الصفات إنما توصف بهذا اليد. حينما يقولون يعني أتون إلى اليد فيفسرونها بالنعمة أو القدرة، يقولون لك النعمة العرب تقول له يد عندي، هذا العرب تقوله له يد عندي، يعني إيده ما هي عندي، هم يقول أن يده عنده في البيت معناتها النعمة. نقول العرب تريد هذا وتريد هذا، لما يقول له يد عندي ما يقول فلان له يد أو يصف يده بصفة كذا وكذا، لأن هذا لا يفهم منه إلا اليد، لكن يقول له يد عندي بمعنى له فضل، هذا الفضل ساقه بسبب يده الحقيقية فأعطاني وتصدق علي وتفضل علي بأي أمر، حتى لو أكرمني بعشاء إنما أتى هذا العشاء بيديه، فهذا حقيقي، لكن أثره قد يقولون عنه مجاز له يد عندي. لكن أن توصف اليد بيدي يضيفها الرب جل وعلا إلى نفسه، فهذا لا تفهم العرب منه إلا اليد الحقيقية، لا تفهم من النعمة. ما في أحد من العرب يقول بيدي أو بيدي لي فضل عليه، يقصد يعني نعمة، ما يقصد اليد الحقيقية، هذا لا تقول العرب. وذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في آخر الصواعق المرسلة وهو في المختصر وليس في الصواعق، لأن الصواعق بقيته مفقود، طبع منها 4 أجزاء لكن الباقي مفقود، لكن حفظ البقية أكثره في المختصر للموصلي، فيه الجواب عن قولهم بأن اليد نعمة من 20 وجه، وطال في الكلام عليها، تجدونها في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي قوله رحمه الله هنا لما قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين، نفهم من هذا أن الإمام الصابوني يرى أن وصف اليد بالنعمة أو القدرة أن هذا من التحريف. تحريف من؟ تحريف المعتزلة الجهمية، لأن المعتزلة يطلق عليهم فيقال معتزلة ويقال لهم جهمية، لأنهم في باب الصفات جهمية لا يثبتون شيئا من صفات الرب جل وعلا، وسموا معتزلة لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري، سأله عن صاحب الكبيرة فسكت الحسن قليلا، سئل عن صاحب الكبيرة فسكت الحسن قليلا، فقام واصل بن عطاء فقال هو في منزلة بين منزلتين، يعني لم يقل بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة ولا كافر كما تقول خوارج. ماذا قال؟ قال هو في منزلة بين منزلتين. ثم ذهب فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة، فهم عقيدتهم في باب الصفات لا يثبتون شيئا من الصفات، كلها ينفونها. والمعتزلة حتى عند الأشاعرة مبتدعة ضلال، حتى عند الأشاعرة المعتزلة فرقة ضالة. نفهم من هذا الآن الصابوني إمام أمة الشافعية، وبعض جهلة الأشاعرة يقولون هو منا وإمامنا وشيخنا إلى غير ذلك، نقول هذا إن كنتم كما تدعون هو يرى أن هذا تحريف الجهمية لصفة اليد. واضح؟ هل أشاعرة يرون أن اليد تفسر بالنعمة؟ المتقدمون لا يرون هذا، المتأخرون نعم. ما المراد بالمتقدمين؟ أبو الحسن الأشعري والباقلاني ومن كان معهما لا يرون أن اليد تفسر بالنعمة والقدرة، يرون هذا هو مذهب المعتزلة. الدليل أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة وفي كتابه مقالات الإسلاميين لما ذكر حكاية قول أهل السنة والجماعة، وفي كتابه رسالة إلى أهل الثغر ذكر أن تفسير الاستواء بالاستيلاء أن هذا تفسير الجهمية، وأن تفسير النعمة اليد بالنعمة والقدرة هذا تفسير الجهمية والمعتزلة، وهذه الكتب ثابتة كلها عنه. والباقلاني في كتابه التمهيد، كتاب طبع في يمكن 500 أو 600 صفحة، من أقدم كتب الباقلاني، والباقلاني إمام الأشاعرة في زمانه أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، ذكر في كتاب التمهيد أن تفسير اليد بالنعمة أن هذا تفسير الجهمية والمعتزلة، وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء أن هذا تفسير المعتزلة والجهمية. سبحان الله، أين ذهب تلاميذهم؟ تركوا هذا المذهب ثم تعلقوا بمذهب ابن كلاب الذي هو نفي الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية ما يثبت منها شيء، ثم تجاوزوا إلى الصفات الذاتية فنفوها. الأشاعرة المتقدمون يثبتون الصفات الذاتية، اليد، العلو، هذه يثبتونها، العينين لله جل وعلا، كلها في التمهيد وإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة الثغر أثبتوها. الأشاعرة بعد ذلك لا يثبتون الصفات الذاتية ولا الفعلية. انتبهوا إلى المذهب كيف يتطور، ثم يأخذ بهم مأخذا بعيدا عن مذهب أئمتهم وشيوخهم، وإذا أتيت له بكتبهم جاد لك بالباطل وقالك هذه الإبانة دسوا فيها ووضعوا فيها وفعلوا. أنتم تقولون أن 19 أعشار الأمة أشاعرة ولا لا؟ يقولون هذا لما يقولون هذا، يقول غالب الأمة أشاعرة، والأمة من عهد أبي الحسن إلى يومنا هذا والأمة عامة أشاعرة. طيب ألم تجد نسخة واحدة عليها سماعات لشيوخكم وأئمتكم من أئمة الحديث والتفسير والعقيدة والفقه وغير ذلك للإبانة سليمة لم يعبث بها الحنابلة كما تدعون؟ هل يعقل هذا؟ ما يعقل، يستحيل. إذن هذه الكتب ثابتة النسبة إليه رحمه الله. الأشاعرة المتأخرون يثبتون 7 صفات فقط، الذين في زماننا يثبتون 7 صفات له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم وإرادة واقتدر، وهذه 7 صفات أثبتوها بناء على الكتاب والسنة، لا بناء على العقل. قالوا عقولنا دلت على أن الذي بعث الحياة في الخلق أنه حي، لأنه أولى بالحياة من هؤلاء المخلوقين. أن الذي خلق السماوات والأرض له قدرة، لو لم تكن له قدرة لما خلق السماوات والأرض. يعني حتى في إثبات الصفات المسلك غير مسلك الكتاب والسنة، المسلك مسلك العقل فقط. حتى لما أتوا إلى صفة الكلام حرفوها، ما أثبتوها على وجه الكامل. إذا قلت لهم القرآن كلام الله، قال لك لا، كلام القرآن الذي هو كلام الله هو ما في نفس الرب، أما ما بين أيدينا هذا ليس كلام الله جل وعلا كما سيأتي بيانه. الشاهد من هذا أن هذا تحريف المعتزلة. احفظوا هذه يا أخوان، لأن كثير من الشباب للأسف لما يأتي إلى أشعري ويجادل يقول لا اليد كذا، لا تقول أنت لست بأشعري، أنت الآن معتزلي جهمي، أنت لست على مذهب الأشاعرة. الآن يأتيك يقولك هؤلاء أشاعرة، هؤلاء عامتهم ليسوا أشاعرة، هم على مذهب جهم صفوان، يألف لك كتاب في عقيدة الأشاعرة يقولك هذه عقيدة الأشاعرة، ثم لا يثبت شيء من الصفات الذاتية ولا الفعلية. أين عقيدة الأشاعرة؟ غير موجودة. هذا على عقيدة المعتزلة وعلى عقيدة الجهمية وعلى عقيدة الرازي الذي يعني دخل في الفلسفة وعلم الكلام ثم لم يثبت بشيء من صفات الرب جل وعلا عافانا الله وإياكم. حتى وصلوا إلى درجة أئمتهم يرون أن الله لا يوصف حتى بالوجود، لا موجود ولا معدوم، ولا داخل عالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يوصف بأي صفة، نسأل العافية والسلام. ولا شك أن هذا من أقبح الضلال كما سنذكره. قال ولا يكيفونها بكيف أو شبهها بأيدي المخلوق، أو شبهها يعني أو بتشبيهها بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة. الآن نحن بين طائفتين، طائفة الجهمية وطائفة المشبهة. الجهمية يرون أنه لا يثبت لله صفة، ويحرفون الأحاديث والآيات الواردة فيقولون معناها كذا وكذا، ولا يثبتون شيئا من الصفات. والمشبهة، المشبهة أي صفة ترد عليهم يقولون هي مثل صفة المخلوق، يد الله كيفيتها كذا وكذا. وهذا هذا القول كفر، وقول الجهمية كفر. أجمع السلف على كفر الجهمية والمشبهة، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن نثبت أن الله يسمع ويبصر ويعلم، لكن علم الله ليس كعلم المخلوقين، وسمع الله ليس كسمع المخلوقين، وبصر الله ليس كبصر المخلوقين. فكما أن ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين بوجه من الوجوه. واضح الكلام هذا؟ فهذا باطل، هذا باطل. ما معنى التشبيه؟ لأنهم يأتون إلى نصوص الصفات. إذا قلت إن الله عز وجل له يد، قال أنت مشبه. التشبيه كما قال إسحاق بن راهويه، كما ذكره الترمذي رحمه الله في سننه، قال التشبيه أن يقول يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري، أو يقول يد كيد، أو سمع كسمع، أو بصر كبصر. هذا التشبيه، يقول يد الله مثل يدي، هذا مشبه. أو هي كيد كذا، أو سمع الله كسمع كذا، هذا مشبه. أو يجعل لها كيفية، كيفيتها كذا وكذا، هذا مشبه، فعله هذا منكر. يقول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر. والمشبه والجهمية كما ذكرنا لكم بإجماع السلف أنهم كفار، هؤلاء معطل وهؤلاء مشبهة. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول وقد أعاذ الله أهل السنة من ماذا؟ انظر إلى ماذا أعاذ الله عز وجل أهل السنة من ماذا؟ من التحريف. والتحريف ما هو؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لاحتمال مرجوح. صرف اللفظ عن ظاهره، يأتي إلى لفظ ظاهره له معنى فيصرفه عن ظاهره. لماذا؟ قال لك لأن هذا يدل على كذا ويدل على كذا. الاحتمال المرجوح ليس الاحتمال الراجح، لأنه لو كان الاحتمال الراجح لكان تأويلا، أما التحريف فيصرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح. يأتي يقول يد الله فوق أيديهم كما ذكر المصنف هنا رحمه الله، يقولك لا، اليد هنا بمعنى النعمة أو القدرة. تقول لماذا صرفتها عن ظاهرها؟ قال لأن المفهوم من اليد التشبيه، لأننا شبهنا يد الله بيد المخلوقين. نقول هذا باطل، هذا احتمال مرجوح وباطل، لأن ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين، فيد الله لا تشبه يد المخلوقين، ولأن ظاهر اللفظ لا يدل على ما تريد. الله جل وعلا يقول لك، يقول لك بيدي، أضاف اليدين إلى من؟ إلى نفسه جل وعلا، فإذا أضافها إلى نفسه دلت على أنها صفة من صفاته. ثم لو كانت النعمة والقدرة كما تدعي لقال إبليس أنا خلقتني بقدرتك، أنا خلقتني بماذا؟ اعترض إبليس على الله، لكن إبليس ما اعترض، لأن الله جل وعلا كرم آدم بأن خلقه بيده، كما في قصة محاجة آدم وموسى. قال له موسى أنت أبونا، أدخلك الله الجنة وخلقك بيده. وفي لفظ أن آدم قال لموسى خط لك التوراة بيمينه، فهذا أثبت صفة اليد لله، وهذا أثبت صفة اليد لله، وكلهم نبي عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو التحريف، والتحريف قد يكون لفظا وقد يكون معنا. يأتي لللفظ فيحرفه، يغير حرف، يقول استوى استولى، أو يحرف قراءته، وكلم الله موسى تكريما. الآن حرف اللفظ، القراءة الصواب ما هي؟ وكلم الله موسى تكريما، هو أراد أن يجعل المتكلم هو موسى وليس الله جل وعلا، لأن الحركة الإعرابية لا تظهر على موسى وعيسى ونحو ذلك. فقال وكلم الله موسى تكريما، كما قرئ على إمام من أمة أهل السنة، قرأ عليه أحد هؤلاء المعتزلة فقال وكلم الله موسى تكريما، فقال ويحك أين تذهب من قوله تعالى وكلمه ربه؟ هذه حرفتها، قرأتها قراءة خاطئة، لأن في ذاك الوقت تعرفون ما فيه التشكيل الموجود في زماننا. قال هذه تستطيع، لكن هذه وكلمه ربه، تقول وكلمه ربه، ما 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 ما, ما تقرأ هكذا. فهذا هو التحريف، والتحريف المعنى. يأتي إلى المعنى فيقول مثلا الرحمن على العرش استوى، يقول معناها استوى، أو يد الله فوق أيديهم قال معناها اليد، وهكذا. فهو تحريف لفظ وتحريف معنى. وأول من عرف بالتحريف اليهود، أول من عرف بالتحريف هم اليهود، ولذلك الله عز وجل قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وذنبهم بهذه الصفة. ومعاذ الله أن يكون مسلم يتصف بصفة اليهود فيحرف كلام الرب جل وعلا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. اليهود أمرهم الله أن يقولوا حطة، فماذا قالوا؟ قالوا حنطة، حبة في شعيرة. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، زاد الحرف فقال استولى، ليصف الله جل وعلا بالنقص وينقص المعنى. لا نون اليهود ولا مجهمين هما في وحي رب العرش زائدتان، كلهم يحرفوا الكلمة عن مواضعه، وإن اختلف تحريف عن تحريف. قال والتشبيه، بينا لكم معنى التشبيه، هذا معنى، وأهل السنة يستعيذون بالله من التشبيه. قال والتكييف، أن تجعل لها كيفية. هل للصفات كيفية؟ نعم لها كيفية، لكن هي معلومة لدينا؟ لا، ليست معلومة لدينا، نحن لا نعرف كيفيتها، لكن هي كيفيتها عند الله سبحانه وتعالى. قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، الله عز وجل عافى أهل السنة من هذه المذاهب الباطلة، لكن من عليهم بتعريفهم بربهم وتفهيمهم لكلام ربهم، فعرفوا الصفات وأثبتوها كما ورد بالكتاب والسنة. وتركوا القول بالتعطيل. التعطيل ما معناه؟ التعطيل لغة العطل اللي هو الخلو والفراغ. قال جل وعلا: وبئر معطلة، يعني تركها أهلها. والتعطيل نفي الصفات التي وصف الرب جل وعلا بها نفسه. وكلاهما مذهب باطل، التعطيل الذي هو مذهب الجهمية، والتشبيه الذي هو مذهب المشبهة. وإن كان المشبهة مذهب يعني شبه انقرض، والذي يكثر هو مذهب الجهمية، لكن كلاهما خبيث. والأخبث هو مذهب التعطيل. يقولون مذهب التعطيل أشد كفرا من مذهب التشبيه. لماذا؟ قالوا مذهب التعطيل أكفر وأعظم من وجهين. الوجه الأول أن عابد العظم، أن عابد العدم أعظم كفرا من عابد الوثن. أن عابد العدم أعظم كفرا من عابد الوثن. الجهمي يعبد عدما لا وجود له، يعبد ربا لا وجود له، لا يوصف بشيء من الصفات، وهذا يوصف به ماذا؟ العدم، لا يوصف به الموجود. أما المشبه فيعبد وثنا، وإن كان هذا كفر لكنه أهون كفرا ممن يعبد العدم. الثاني أن التعطيل محفوف بتمثيلين بخلاف التشبيه والتمثيل. الممثل مثل الله بخلقه انتهى الأمر. المعطل مثل مرتين، أولا مثل الله بخلقه فقال لك سمع الله، إذن الله يوصف بالسمع والخلق يوصفهم بالسمع، إذن لا سمع لله، لا بصر لله، لا علم لله، لا قدرة لله، وهكذا. فهو الآن أول شيء لما سمع الصفات ماذا صنع؟ مثل الله بخلقه. ثم أراد الهروب من هذا التمثيل فهرب إلى تمثيل الله بالعدم، فشبه الله مرتين، شبه الله مرتين. فمن هذا الوجه المعطل أعظم يعني شرا وإثما. لماذا شبه الله بخلقه؟ لماذا إذا سمعوا كلام الله جل وعلا فيه ذكر الصفات أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو التشبيه؟ العقول فاسدة. هؤلاء يضرب بهم بعض العلماء مثال، يقولون رجل أعمى كثيف، ولد أعمى لا يرى شيئا، في يوم من الأيام أبصر، لم يرى شيئا سوى ديك، مر أمام ديك، ثم عاد إليه العمى مرة أخرى. الآن هو ماذا رأى في الدنيا؟ ديك. فإذا حدثوا عن شيء، عن لون، قال كيف هو من لون الديك؟ اللون كذا ولون كذا. إذا حدثوا عن أنف قال كيف هو من منقار الديك؟ حدثوا عن رجل قال كيف هو من رجل الديك؟ أي شيء يسمعه يريد أن يقربه إلى فهمه، يشبه بماذا؟ بالديك حتى يفهم. هؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. إذا حدث بأي صفة على طول ماذا يصنع؟ يفهم منها صفة المخلوق، فيقول لا، لا يوصف الله بصفة بهذه الصفة. لماذا؟ قال لأنك أن تشبه الله بالمخلوق. هو لا يرى شيء إلا هذا المخلوق بين عينيه، وهذا لا شك من الضلال بمكان. إذا وصف الله عز وجل بنفسه بصفة، الله أعلم بنفسه منك. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، سبعة آيات يكرر نفس اللفظ يدل على ماذا؟ الله جل وعلا يخبرك أن له يدين في أكثر من آية. الله جل وعلا يخبرك في أكثر من آية أن له العزة والرحمة، وأنه يرضى ويغضب ويحب ويكره. من أنت حتى تعطل هذه الصفات تجعلها معنى آخر؟ ليس من حقك. يأتيك يقول لك والله هذه ظاهرها التشبيه. إذن الله جل جلاله الرحيم بنا وأرحم بنا من أمهاتنا يتكلم بكلام ظاهره التشبيه. والرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأشدهم بيانا وأكثرهم علما، يتكلم بأحاديث ظاهرها التشبيه، وعندهم التشبيه حكمه الكفر. يعني تكلم الله ورسوله بما ظاهره الكفر، هذا معاذ الله هذا من أضل الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أرجو أن تكونوا فهمتم هذه القاعدة وهذه المسائل المهمة. ثم قال رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية كما قال شيخ الإسلام تيمية وجمع من السلف أن فيها الرد على المشبهة والمعطلة. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، فالله جل وعلا لا يشبه شيء، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فالله جل وعلا كما أنه ليس كمثله شيء إلا أنه يوصف بأنه سميع بصير وله صفة السمع والبصر. ثم قال:
وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم، وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده.
نعم، هذا تقدم الكلام عليه وذكر الأحاديث في صفة اليد. ثم قال:
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحيحة.
هذه قاعدة. الآن أخذنا صفة اليد وتكلمنا عليها، الآن القاعدة. القاعدة ما هي؟ أنهم يقولون بهذا في جميع الصفات، لأن القاعدة واحدة، والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. كل ما تقدم من كلام أو دليل أو ذكر الصفة سيأتي الكلام عليه في مسألة في بقية الصفات لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله:
ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بالصفات المربوب إلى المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
هنا ذكر أن القول في بقية الصفات كالقول في صفة اليد. ثم قال رحمه الله أن مذهبهم في هذا الباب أنهم يقفون عند نصوص الشرع من غير تحريف ولا زيادة ولا إضافة ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. يعني ماذا نصنع؟ نجري اللفظ على ظاهره، لا نأتي لهذا اللفظ نزيله عن ظاهره عما تعرفه العرب فنأتي نقول يراد به كذا وكذا، لا، إذا فسرنا اللفظ نفسره بما تعرفه العرب. قال: وتضعه عليه، يرجع إلى المراد عند العرب وكلمتهم، يعني هذه الكلمة ماذا تعني عندهم. ثم قال: بتأويل منكر يستنكر. يعني يفهم من هذا الكلام أن الصفات لها تفسير معلوم وتفسر، لكن الذي ينهى عنه ما هو؟ تفسيرها أو تأويلها بتأويل يحرفها؟ المذموم تحريفها بتحريف لا تعرفه العرب، تؤول بتحريف لا يعرف العرب، هذا المستنكر. ثم قال: ويجرون على الظاهر. ظاهر ماذا؟ النصوص الصفات، كما تكلم رحمه الله في باب في صفة اليد أنها لا تحرف في النعمة والقدرة وأنها تجرى على الظاهر أنها صفة لله جل وعلا. ثم قال: ويكلون علمه إلى الله. الآن بعض الناس يترك هذا كله ثم يتعلق بهذه الكلمة يقول لك هذا دليل على التفويض، هذا باطل، لأن التفويض ما هو مذهب التفويض؟ يقول لك أن نصوص الصفات هذه كلها الواردة في القرآن لا معنى معلوم لدينا منها، لا نعرف معناها، يعني الرضا والسخط، الحب والكره من الله جل وعلا، كلها معناها لا نعرفه. مثل لو كلمة أعجمية وردت على سمعك لا تعرف معناها، تقرأها من غير معرفة، يقول هذه الصفات. هل هذا يقول به المصنف؟ يقول به كلام يدل على أنه يثبت صفة اليد، ويرد على من يحرفها، ويقول خذوها على ظاهرها، والنصوص تؤخذ على ظاهرها، ولا نؤولها بتأويل مستنكر، ثم نكل علما إلى الله الذي نعلمه منها نفسره، والذي لا نعلمه منها نكل علمه إلى الله. ما هو الذي لا نعلم تأويله من الصفات؟ الكيدية. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كما ذكرنا في الآية. إما أن الراسخين في العلم يعرفون ما تؤول إليه هذه الأمور، هذا لا يعرفونه، حقائق هذه الأمور لا يعرفه الراسخون في العلم. أما معانيها، نعم الراسخون في العلم يعلمون معانيها، لأن الله لا يمكن أن يخاطبنا بشيء هو الأكثر في القرآن ولا نفهمه ولا نعلمه، بل يخاطبنا بما هو مفهوم لدينا ثم لا نعلم معناه. نعرف معنى الحب ومعنى الكره، قال جل وعلا يحبهم ويحبونه. هنا ذكر صفة الحب له جل وعلا أنه يحبهم، ثم ذكر نفس الصفة يقابلونه بها فقال ويحبونه. نفهم ماذا؟ أن الله يحب ويحب جل وعلا، لا يمكن أن يخاطبنا بشيء لا نعرفه. لكن الذي لا نعلم تأويله ما هو؟ كيفية هذه الصفة لا نعلمها، حقائقها من كل وجه لا نعلمه. علم الله جل وعلا لا يمكن أن ندركه بكل شيء، لأن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لكن تفاصيل هذا العلم ما نعرفها. الله يعلم أشياء ما نعرف هذه الأشياء، لا يمكن أن نحيط بعلم الله سبحانه وتعالى. فهذا مراده رحمه الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. قالوا يكلون علمه إلى الله، لماذا؟ لأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عز وجل عن الراسخين في العلم أنهم يقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. مثل الآن حقائق ما في الجنة والنار، نحن نعرف هذه الحقائق معرفة تامة؟ لا. الآن في الجنة نخل ورمان، وفيها نهر من ماء وعسل وخمر، فيها ولا ما فيها؟ تعرفون ولا ما تعرفون هذا الشيء؟ تعرفون الرمان ولا ما تعرفونه؟ تعرفون الرمان ها؟ كليته طبعا. هل أحد منكم يستطيع أن يقول الرمان في الدنيا هذا بشكله وطعمه هو الموجود في الجنة بعينه؟ لماذا؟ ها؟ الدليل على هذا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، لا عين رأت ولا أذن سمعت، لماذا يقول لنا رمان ونحن عندنا رمان في الدنيا وآخر شيء ما يطلع مثله أبدا؟ لأنك لا يمكن أن تعرف رمان الجنة إلا بمعرفة رمان الدنيا. إذا عرفت رمان الدنيا ذيك الساعة تعرف رمان الجنة، وإن كنت لن تصل إلى حقيقته بطعمه وشكله في الجنة، لأن سيكون شيء غير آخر. فأنت لأنك تحب رمان الدنيا مثلا ها، تشتاق نفسك لرمان الجنة لأنه غير لرمان الدنيا هذا تماما. الآن في الدنيا شيء لو حدثت به استغربت، ما رأيت، قالك والله مثلا في رمانة وزنها 4 كيلو، سبحان الله تستغرب، أو قالك وزنها كبر طفل تستغرب، سبحان الله، لأنك أنت رأيت هذا الحجم. لكن لو سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يستظل الفئام من الناس بقحف الرمان، فئام من الناس، تعرف ما معنى فئام من الناس؟ مجموعة من الناس 3 4 5 9 قشر الرمان هذا يستظلون تحته، سبحان الله كيف الله يبارك في آخر الزمان حتى في الفاكهة. هذا في آخر الزمان، فما ظنك بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فما ظنك بصفات الرب جل وعلا رحمته، تستطيع أن تحيط بها؟ ما تستطيع، هذا شيء ما تدركه، أن تعرف جزء يسير من رحمة الله. وما يعلم تأويله إلا الله، هذا شيء ما تعرفه، يعني كيفية هذه الصفة أو بعض أمور هذه الصفة ما تدركها، تدرك شيء يسير من رحمة الله وعلم الله وفضل الله. ولا تعرف قصة الرسول لما ضرب مثل بهذه المرأة، قال إن الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها، ولما قال إن الله خلق 100 رحمة أنزل رحمة واحدة فقط، أرأيت هذا الخلق كله منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا يتراحمون، هؤلاء في جزء واحد من 100 جزء، تستطيع أن تحيط بالرحمة؟ تستطيع. وذاك نحن نعرف شيء يسير، وكلما كان الواحد منا أعلم بصفات الله كلما كان أكثر إيمانا وخشوعا وخوفا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. شاهد أن الإنسان لا يأتي إلى عبارة لعالم يترك كل كلامه ويتعلق بعبارة يريد أن يقر بها مذهبه. ثم المفوض ما يذكر الصفات، يذكر صفات لا يعرف معناها. يعني أنتم تتصورون، أنا بضرب لكم مثال، الآن جبنا لنا كلام أعطيته الشيخ يقرأه وقرأه باللغة مثلا الصينية، ما بيقول إنجليزية، تعرفون إنجليزية أنتم، بالصينية، وقرأه الشيخ الكلام هذا جميل جدا يا أخوان، وهذا الكلام أنا أؤمن به وأقر به، أنا ما أعرف معناه وأنتم ما تعرفون معناه وهو ما يعرف معناه، لكن هذا أحسن الكلام. على طول تضحكون صح ولا لا؟ كيف أحسن الكلام وأنت ما فهم شيء من كلامه؟ وكيف تؤمن به وأنت ما عرفت أصلا معناه؟ تؤمن بشيء ما تعرفه؟ لابد أول شيء العلم، أول شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد تعلم ثم تعتقد في قلبك هذا الشيء. هل يتصور أن عالم يريد الصفات ويريد أدلتها ويرد على المعطلة ثم يقولك أنا ما أعرف معناها وعلمها عند الله جل وعلا؟ إذا لماذا ترد على هؤلاء الذين فسروا معناها؟ أنت قل لا أعلم، قل لا أعلم، ودع من يفسر على ما يريد، لأنك أصلا أنت لا تعلم. الذي لا يعلم لا يعترض على من يعلم، إنما الذي لا يعلم يسكت. فهذا مرادح دائما. لا يأتيك إنسان يأخذك عبارة يقول ماذا تقول فيها، دعنا نقرأ سياق الكلام أوله وآخره حتى نعرف هذا الكلام ماذا يريد به المصنف. نعم.
وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدين، ويشهد أهل الحديث يعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسال عربي مبين.
هذا ويشهد أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله جل وعلا، فهو من كلام الله سبحانه وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله المراد هنا ما هو؟ القرآن. قال جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص، قصص ماذا؟ القرآن. والقصص المراد به كلام، لأن القصص كلام. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة برسالاتي وبكلامي، فهذا كلام الله جل وعلا. والآيات في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا كثيرة جدا. يقول الله جل وعلا ماذا أجبتم المرسلين، وقال الله جل وعلا ماذا كنتم تعبدون، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. خطاب الله جل وعلا لأنبيائه في القرآن، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قال من الذي قال؟ الله جل وعلا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. كثيرة كلها أن الله عز وجل يقول ويتكلم. قال رحمه الله وهذا القرآن كلامه وحيه أنزله على جبريل ونزل به جبريل على محمد، قال غير مخلوق. لماذا غير مخلوق؟ لأن كلام الله من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، فهو صفة من صفاته. هل يجوز أن تقول علم الله مخلوق؟ لا يجوز. هل يجوز أن تقول قدرة الله مخلوقة؟ لا. يد الله مخلوقة؟ لا، لأن صفات الرب جل وعلا منه والله الخالق وما سواه مخلوق. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر. من اعتقد بخلق القرآن كفر بإجماع السلف رحمه الله والأئمة الأربعة ومن بعدهم ومن قبلهم، أن الله جل وعلا الخالق وما سواه مخلوق، وأن القرآن من كلام الله وليس بمخلوق، كما سيأتي في النصوص التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ومن قال بخلقه كفر. قال: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه. ما هو القرآن؟ يرد الآن على الأشاعر الذين يقول القرآن هو ما في نفس الرب وما بين أيدينا، ليس كلام الله جل وعلا، وإنما عبارة عن كلام الله جل وعلا. أين كلام الله؟ قالوا في نفس الرب جل وعلا. ماذا نقرأ نحن؟ قالوا نقرأ كلام الذي نزل به جبريل على محمد، هذا ليس كلام الله جل وعلا. كلام من؟ قالوا لك هذا عبارة عن كلام الله، لكن ليس هو كلام الله، هو ليس كلام الله جل وعلا. قال: ليس كلام الله جل وعلا، وكلام الرب ما في نفسه. طيب ماذا سمع جبريل؟ قالوا: خلق الله كلاما فسمعه جبريل، لأنه لو تكلم الله سمعه جبريل، فأثبت الكلام لله جل وعلا. هم لا يريدون هذا. إذن أنتم لا تثبتون أن القرآن الذي بين أيدينا كلام الله. قالوا: نعم. وذلك قال بعضهم: نحن والمعتزلة نقول إن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، لأنه ليس كلام الله جل وعلا، إذن هو مخلوق من المخلوقات. إذن هذا حقيقته قول من؟ قول الجهمية، أن القرآن مخلوق. من الذي خاطب جبريل؟ من الذي خاطب نوح وآدم وإبراهيم؟ من الذي خاطب عيسى؟ من الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ الشجرة، جبريل. من يقول أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ الله هو الذي قال هذا اللفظ. هذا كلام يعني يلزم منه لوازم كفرية لا حد لها. ثم لو كان هذا ليس بكلام الله جل وعلا، لو إنسان أتلفه أو أحرقه أو أهانه، ما حكمه؟ هو أهان خلق من خلق الله جل وعلا. على مذهبكم لا يكفر. وذاك ابن قدامة رحمه الله كما ذكرنا لكم مرارا قال: إنكم أنتم أصلا تظهرون يعني تعظيم القرآن وأنتم لا تعظمونه، أنتم أصلا لا تعظمون القرآن لأنكم لا ترون أنه كلام الله جل وعلا، فلماذا تعظمونه؟ أنتم تعدون خلق من خلق الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، خلق كل شيء سبحانه وتعالى. لو أهناه أو رميناه في القمامة نكفر؟ لا نكفر. كيف تجعلون هذا كفر؟ حاروا في هذا الباب، حاروا. وتعرفون أن عامة المسلمين سيثورون عليهم ويطردونهم حتى من المساجد. قالوا هذا كفر، لأنه علامة على احتقار كلام الله جل وعلا. كيف؟ إذن فضرب الإنسان كفر، لأنه علامة على احتقار خلق الله الذي خلقه، لأن هذا خلق وهذا خلق. حاروا في هذا، نسأل العافية والسلامة، وما عرفوا ماذا يصنعون. ونصوص السلف والأئمة ومن ينتسبون إليهم على أن من أهان كلام الله كفر، ومن وطئ المصحف كفر، لأن إهانة لكلام الله سبحانه وتعالى. وذلك قال جل وعلا كما ذكر المصنف هنا: وإنه لتنزيل رب العالمين. ما هو الذي تنزيل رب العالمين؟ القرآن الذي بين أيديكم. ما الذي نزل به؟ نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالنسبة للأسئلة يا أخوة، الأسئلة بين أذان العشاء